بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المتعلقة بالنكاح، وذلك لأن الطلاق تعم به البلوى، ويحتاج الناس إلى معرفة أحكامه ومسائله بسبب ما يكون منهم أو بسبب ما يقع بين الأزواج من الخلافات والنزاعات. وقد شرع الله عز وجل الطلاق لرفع عصمة النكاح، وذلك إذا بلغ النكاح إلى حد لا يمكن معه معالجة الأمور بالتي هي أحسن، فحينئذ يلجأ الزوج إلى طلاق المرأة. والطلاق كلمة صغيرة لكنها خطيرة، يترتب عليها من الأمور شيء كبير، ففيها هدم لبيت من بيوت المسلمين، وقد تتشتت الأبناء والبنات والذريات، ويحصل من وراء هذه الكلمة ما يحصل من البلاء والخطر. ولذلك جعله الله عز وجل آخر الحلول التي يلجأ إليها الزوج. وقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت هديه في الطلاق. وقد اعتنى العلماء والمحدثون والفقهاء رحمهم الله بهذا الباب، فلذلك ذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا الأحكام والمسائل المتعلقة بالطلاق. والطلاق أصله في لغة العرب الإرسال، وحل الشيء من قيده. تقول: أطلقت البعير إذا حللت الوثاق والعقال الذي يعقله. ولذلك تعتبر مادة الطلاق تعتبر مادة الطاء واللام والقاف، يعبر عنها في الحل والإرسال. يقال: أطلق البعير وأطلق الأسير إذا حل وثاق البعير والأسير. وقد يقال: أطلق يده إذا كان معروفا بالجود والكرم. ومنه قول الشاعر: أطلق يديك تنفعك يا رجل، بالريث ما أرويتها لا بالعجل. فيقال: أطلق الرجل يده إذا كان سخيا كريما جوادا. ويقال: أطلق له العنان إذا ترك الأمر له يفكر فيه، أو ترك الشيء له ينظر فيه بما يرى. وأما الطلاق في اصطلاح الشرع فقد عرفه العلماء رحمهم الله بقولهم: حل قيد النكاح بلفظ مخصوص. وقال بعض العلماء: رفع عصمة النكاح بلفظ مخصوص. فقولهم رحمهم الله: حل قيد النكاح، المراد بذلك حل عصمة النكاح التي ثبتت بعقده، وذلك أن الطلاق يوجب رفع هذه العصمة، حتى إن المرأة تعود كالأجنبية عن الزوج بعد أن كانت زوجة وامرأة له. وقولهم حل قيد، المراد به إخراج هذا المصطلح الشرعي من المصطلح اللغوي الذي يفيد العموم. وقولهم بلفظ مخصوص، هذه العبارة فيها مسألتان: المسألة الأولى أن الطلاق يكون باللفظ، المسألة الثانية أن الطلاق له لفظ مخصوص. أما كون الطلاق يكون باللفظ فإنه ينبني عليه أن الإنسان لو فكر في طلاق امرأته وحدثته نفسه أن يطلق زوجته، فإن زوجته لا تطلق منه. صورة ذلك لو أن إنسانا غضب على امرأته وجاءه الشيطان فحدثه بالطلاق في داخل نفسه أو عزم في قلبه على أن يتلفظ بالطلاق ولم يتلفظ، فإن الطلاق لا يقع. وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحم الله الجميع. وقال الإمام محمد بن سيرين: إذا حدث الرجل نفسه بالطلاق فإن امرأته تطلق، فاعتبر حديث النفس بمثابة اللفظ باللسان. واحتج جمهور العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عفى للأمة عن حديث النفس، فكون الإنسان ينوي الطلاق فإن النية من حديث النفس قطعا، فدخلت في هذا النص الذي يدل على عدم المؤاخذة، وأن المكلف لا تطلق عليه امرأته بذلك. وذهب الإمام محمد بن سيرين إلى قوله استدلالا بحديث عمر الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو يرى أن هذا الحديث يدل على أن نية الطلاق طلاق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأعمال بالنيات، فدل على عظيم أثر النيات وأنها توجب وقوع الطلاق. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن حديث النفس لا يعتبر طلاقا، وذلك لأن حديثهم نص في موضع النزاع. وأما استدلال بن سيرين رحمه الله بحديث عمر رضي الله عنه فيجاب عنه بأن الأحوال تنقسم إلى ثلاث: الحالة الأولى أن يكون للإنسان ظاهر وباطن، والحالة الثانية أن يكون منه الظاهر ولا باطن له، والحالة الثالثة أن يكون له باطن ولا ظاهر له. توضيح ذلك: أن الإنسان إذا فعل الفعل أو تركه فلا يخلو، إما أن تكون له نية في ذلك الفعل أو لا نية له، أو تكون له نية بدون فعل، فهذه ثلاثة أحوال. فحديث عمر بن الخطاب الذي استدل به ابن سيرين رحمه الله إنما يتعلق بما اجتمع فيه الأمل والنية، وكذلك وأما الذي معنا فإنه نص في الذي ورد، نص وارد في النيات، فيعتبر مقدما على حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية قولهم بلفظ مخصوص. هذا اللفظ المخصوص للطلاق ينقسم إلى قسمين: فالطلاق لا يقع إلا بألفاظ مخصوصة لورود نص الكتاب بالدلالة على ذلك، وقد أشارت السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار اللفظ. فاللفظ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون لفظا صريحا في الدلالة على الطلاق، وهو ما كان من مادة الطاء واللام والقاف، فما كان مشتقا من هذه المادة ومتصرفا منها فإنه يوجب وقوع الطلاق صراحة، إلا ما كان بصيغة المضارع والأمر. فإذا قال لامرأته أنت طالق، أو قال لها طلقتك، فإنه لفظ صريح يدل على الطلاق صراحة، ويقع الطلاق به بإجماع المسلمين. وأما إذا قال لها سرحتك أو فارقتك فإنه ليس من صريح الطلاق. وذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الفراق والسراح يعتبر صريحا من ألفاظ الطلاق الصريحة، وذلك لورود بعض الآيات التي تدل على الطلاق بالفراق والسراح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع لي، أن صريح لفظ الطلاق هو ما كان متصرفا من مادة الطاء واللام والقاف، وأن السراح والفراق لا يعتبر صريحا في الطلاق. وأما الآيات الكريمة فإن أصل اللفظ موضوع للطلاق وغير الطلاق، فهو محتمل ومتردد، وشرط الصريح ألا يقع التردد فيه. فلما ورد الطلاق بالمعنى الصريح الذي لا تردد فيه كان نصا في إفادة الطلاق، وأما الفراق والسراح فإنه لا يعتبر صريحا من ألفاظ الطلاق الصريحة. القسم الثاني من ألفاظ الطلاق وهو لفظ الكنايات، وهي ألفاظ الكناية وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان ظاهرا في الدلالة على الطلاق، والقسم الثاني ما كانت دلالته خفية. فالكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. فأما الكناية الظاهرة فكقوله أنت خلية، أنت الحرج، أنت حرة، أنت بائم، أنت برية، أنت بتلة، أنت بتة. فهذه الألفاظ تعتبر من ألفاظ الكناية، ولكنها ألفاظ كناية ظاهرة في الدلالة على الطلاق. وأما ألفاظ الكناية التي ليست بظاهرة وهي خفية فكقوله الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو اذهبي إلى والديك، ونحو ذلك من الألفاظ. وهذا اللفظ وهو لفظ الكناية بنوعين، الكناية الصريحة، الكناية الظاهرة، والكناية الخفية، لا يقع الطلاق به إلا إذا نوى صاحبه الطلاق. فمن قال لامرأته الحقي بأهلك فإنه يسأل عن نيته هل نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق، فإن كان ناويا للطلاق فإن الطلاق يقع. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على ابنة الجوم مد يده إليها يريد أن يمسها صلوات الله وسلامه عليه، فقالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. فهذا يدل على أن هذا اللفظ يتضمن الطلاق، فإن وجد دليل في الظاهر يدل على إرادة المتكلم للطلاق فإن الطلاق يقع. فلو أن رجلا كانت بينه وبين امرأته خصومة فقال لها أنت بتة أو أنت بتلة أو أنت الحرج، فإنه يقع الطلاق عليه لمكان الدليل من بساط المجلس، فبساط المجلس أن تكون هناك قرائن من دلالة الحال والمجلس تدل على أن الزوج يريد الطلاق. فإن وجدت هذه الدلائل فإنه يلزم بظاهرها بالطلاق ويقع الطلاق عليه ويلزم به. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن الزوج لو قال لزوجه أنت بتة أنها تطلق عليه وتحرم عليه. وبمثل هذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث قال لو كان الطلاق 100 ما أبقت البتة منه شيئا. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركانة لما طلق امرأته سهينة ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قال لامرأته أنت بتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة قال الله ما أردت إلا واحدة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله دليلا على أن ألفاظ الطلاق إذا رفعت للقضاء وكانت من الألفاظ المحتملة أن القاضي يدين الرجل فيحلفه بالله عز وجل من الذي أراد، فإن كان يريد الطلاق مضى عليه الطلاق بالمحتمل، وإن كان يريد غير الطلاق فإنه يحلف أنه ما أراد الطلاق أو أراد الذي أراد من عدد الطلاق عند من يوقع الطلاق جملة بلفظ واحد. هذا الطلاق إنما يقع إذا كان الشخص أهلا للطلاق، والشخص المتأهل للطلاق يشترط فيه أن يكون عاقلا، فإن كان الذي طلق الزوجة مجنونا فإن طلاقه لا يقع. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المجنون لا يقع طلاقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. قالوا فقد دل هذا الحديث على أن المجنون لا يؤاخذ بالطلاق، فلذلك رفع القلم يدل على أنه قد رفعت عنه المؤاخذة، فطلاقه وجودا وعدما على حد سواء. أما إذا كان المجنون جنونه متقطعا بحيث يفيق تارة ويجن أخرى فإنه إذا طلق حال الجنون لم يقع الطلاق، وأما إذا طلق حال الإفاقة فإنه يلزم بالطلاق ويقع عليه، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالأصل في هذا المجنون الذي يتقطع جنونه أنه مكلف، فإن أوقع الطلاق في حال أنه مكلف حال إفاقته فإن أوقع الطلاق حال إفاقته لزمه وإلا فلا. المسألة الثانية، لو أن إنسانا زال عقله بالسكر فشرب المسكر والعياذ بالله ثم طلق امرأته فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ من سكر فإنه على حالتين، الحالة الأولى أن يكون سكرانا بوجه يعذر به شرعا، والوجه الثاني أن يكون سكره على وجه لا يعذر به شرعا. فأما إذا سكر على وجه يعذر به، مثال ذلك لو شرب الخمر يظنها عصيرا فإنه في هذه الحالة لا تطلق عليه امرأته بإجماع العلماء. فالإنسان الذي سكر ولم يعلم بالمسكر وكان معذورا في حال السكر فإنه لا يؤاخذ بأقواله بإجماع العلماء رحمهم الله، وذلك أنه كالمجنون وهو معذور في زوال عقله، فما يكون في حال هذا الزوال فإنه غير مؤاخذ به كما أنه لا يقام عليه الحد ولا يجب عليه عقوبة، كذلك لا يمضي عليه طلاقه. ومن أمثلة ذلك في عصرنا الحاضر، لو أن إنسانا قدر لعملية جراحية أو نحوها ثم إنه أخذ يتكلم ويهدي بسبب ضغط المخدر عليه، فإنه إذا طلق في هذه الحالة لا يقر عليه الطلاق، وتعتبر امرأته امرأة له كأنه لم يطلقها. أما إذا سكر على وجه حرام أو تعاطى المخدرات فزال عقله وطلق امرأته فللعلماء فيه قولان. القول الأول أن السكران لا يقع طلاقه، وبهذا القول قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وبه قال الإمام داود الظاهري والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أن السكران إذا سكر لا يقع عليه الطلاق. وحكي هذا القول عن طائفة من السلف من التابعين رحمة الله على الجميع يقولون إن السكران ولو شرب متعمدا فطلق امرأته لا يقع طلاقه. وذهب جمهور العلماء إلى أن السكران إذا طلق امرأته ولم يكن معذورا في السكر أن امرأته تطلق عليه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وحكي هذا القول عن طائفة من السلف من التابعين رحمهم الله يقول أصحاب هذا القول من شرب المسكر على وجه التعمد والقصد فإن امرأته تطلق إذا طلقها حال السكر. أما محل الخلاف بين العلماء فقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله أن السكران له ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة الهزة والنشاط والضرب، وهي الحالة التي تكون في بداية السكر، فهذه الحالة حكى فيها العلماء الإجماع على أن من طلق فيها أن طلاقه يلزمه. قالوا لأنه مالك لنفسه وعنده الشعور المعتبر، والهزة والنشاط لم تخرجه عن العقل والتكليف، قالوا فلذلك يعتبر مكلفا ويؤاخذ بقوله فتطلق امرأته قولا واحدا. الحالة الثانية أن يسقط كالميت كالمجنون لا يعي ما يقول ويكون في حكم الفاقد للعقل بالكلية، فهذه الحالة ذكر بعض العلماء الإجماع على أنه كالمجنون وأنه غير مكلف. والحالة الثالثة أن يكون مترددا بين الحالتين يغيب ويفيق. قالوا فإذا بلغ هذه الحالة فإنها هي التي اختلف العلماء رحمهم الله في وقوع طلاقه والاعتداد بقوله. أما الأدلة فقد استدل من قال إن الطلاق يلزم السكران بدليل الكتاب والأثر. أما دليل الكتاب فاحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا إن الله عز وجل خاطب السكران وكلفه، فدل على أن السكران مكلف، وإذا كان السكران مكلفا فإنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله كالصاحي. واستدلوا بالأثر، فقد روى ابن وبرة الكلبي أن خالد بن الوليد أرسله من الشام إلى المدينة إلى أمير المؤمنين عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن خالدا يقول إن الناس قد انهمكوا في الشراب وتحاقروا العقوبة. وكان عمر جالسا مع عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، فقال عمر للسائل: هل هؤلاء؟ فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وأرى أن يجلد حد الفدية. فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجع إلى خالد وأن ينقل له هذا الحكم. ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عليا نزل السكران منزلة الصاحي وأوجب عليه حد الفرية وهي 80 جلدة وهو 80 جلدة فدل على أن السكران مؤاخذ بقوله. قالوا وهذا الحكم وقع من الصحابة دون نكير فهو بمثابة الإجماع. هذه هي حاصل أدلتهم من النقل. أما دليلهم من العقل فقالوا لا يصح فقالوا يصح طلاق السكران كما يصح طلاق الصاحي بجامع كون كل منهما مكلفا. أما من قال بعدم وقوع الطلاق فقد استدلوا بدليل الكتاب والسنة والآثار. أما دليل الكتاب فاستدلوا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ووجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة دلت على أن السكران غير مكلف وذلك لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر ومنعه من فعلها حال التلبس بالسكر فدل على أن السكران غير مكلف. واستدلوا بالسنة في حديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وذلك أن حمزة شرب الخمر حين كان شربها جائزا ثم إنه لما تمكنت الخمر منه وكانت عنده جارية تغنيه قام وأخذ سيفه فجب أسلمة بعير أسلمة الشارف لعلي فجاء علي رضي الله عنه فوجد البعير قد جب سنامه ونظر إلى حمزة فعلم أنه هو الذي جب السنام فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حمزة بالشارف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ومعه علي فدخل على حمزة ووبخه فالتفت إليه حمزة فقال وهل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى وعلم أن حمزة في حال السكر. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة على كلامه فدل على أن السكران غير مؤاخذ بقوله. ولا يختلف هذا من جهة كونه سكرانا بعذر أو غير عذر فلذلك نقول الحكم سواء من جهة التكليف. وأما دليلهم من جهة الآثر فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال لا طلاق على السكران وقد ثبت ذلك عنه في سنن البيهقي بسند صحيح.